السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، علم من الضلالة، علم من الجهالة، وهدى من الضلالة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام وعن سائر العالمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واحشرنا يا ربنا تحت لوائه، واجمعنا معه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمورنا واشف أمراضنا وعاف مصابنا ورد غائبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا، وبلغنا يا ربنا شهر رمضان ونحن في عافية في ديننا وأهلينا وأموالنا وأبداننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي أحبتي في الله، ها هي روائح شهر رمضان تهل علينا، ها هي نفحات الشهر المبارك يتقدمها شهر رمضان، يتقدمها شهر شعبان، وشهر شعبان هو تمهيد للمؤمنين، وهو خاتمة لأعمال المسلمين، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. لهذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يصوم لله في شهر شعبان، ما رواه الشيخان الإمامان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر كما يصوم في شعبان. فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فمن هدي المصطفى وهذا الذي نعلمه لإخواننا وهذا الذي نغتنمه حتى لا نكون من الغافلين، حتى لا يكون ممن استهوته الشياطين، فقد روى أصحاب السنن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما، عن زيد الحب وعن أسامة الحب بن الحب، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هدي خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، من كان يرجو رضاء رب العالمين ويحرص على القرب من الله وإلى الله والتقرب إليه بفعل الصالحات. بل إنه يعلم أمته الحبيبة فضول الزمان وكيف تغتنم الأمة الأوقات الصالحة. فهذا شهر شعبان تقدمة لشهر رمضان، وهو بمثابة السنة القبلية للفريضة، فالفريضة هي رمضان والسنة القبلية هي صيام شهر شعبان. وقد جاءت أحاديث في فضل الصيام على العموم وتخصيص أوقات دون أوقات من هذه الشهور التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإكثار من الصيام فيها في شهر شعبان. ولما أقول هذا الكلام وبرنامجي هو صانعات الرجال، أي أنه موجه إلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وإلى أمتنا وإلى أنفسنا، نتوجه إلى الله عز وجل بالاقتداء برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد وردت أحاديث كما عند الحاكم والترمذي وابن حبان بسند صححه بعض أهل العلم في القديم وبعضهم في الحديث، وضعفه بعض أهل العلم في القديم وضعفه بعضهم في الحديث ما رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا حديث يظهر للمستمع أنه يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين وفي صحيح السنن من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وفي صحيح السنن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبا كله إلا قليلا كما قالت عائشة، وقال أسامة بن زيد: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إذن في مفهوم الحديث أنه يجوز أن نصوم إلى آخر شعبان إلا قبل رمضان بيوم أو يومين كما في الصحيحين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا أو إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي أنه إذا كان قد تعود أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما له أن يصوم إلى رمضان. أما إذا لم يكن يصوم فلا يصم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يفصل بين النافلة والفريضة. أما حديث النبي، وهذا الكلام نعيده ونكرره على مسامع إخواننا وأخواتنا من المجتهدات المجدين والمجدات في صيام شهر شعبان، نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كيف نوفق بين الحديثين، بين حديث أنه يصوم شعبان كله وبين حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين وبين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ قال أهل العلم: أولا، الحديث ضعفه الإمام أحمد في القديم، وضعفه الشيخ مقبل بن هادي في الحديث، وصححه وحسنه الترمذي في القديم، وحسنه الألباني في الحديث، لكنهم وفقوا بين الحديثين بأن قالوا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا لمن لا يقدر على صيام أغلب شعبان ثم يصوم رمضان كله، فإن أحس بالتعب فلا يصوم إذا انتصف الشهر. وقال بعضهم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أهل العلم: هذا لمن لم يصم أول شعبان، فبعض الناس لا يصوم في أول الشهر، فإذا جاء النصف الثاني من شعبان بدأ يصوم. هذا هو النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن إذا كانت امرأة تقضي ما عليها، أو رجلا تعود أن يصوم، له أن يصوم بعد النصف من شعبان. هذا بين يدي كلامنا عن بيوتنا، عن البيوت المسلمة، عن البيوت التقية الأبية النقية، عن البيوت الطائعة الخاضعة، عن البيوت المؤمنة المسلمة المستسلمة، عن البيوت الطاهرة العفيفة. وهذه مواضيعنا نتكلم فيها عن البيوت والأسرة المسلمة، ونحرص على تكرار الكلام لعلنا ننتفع وينفعنا الله بما نقول، ولعله يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. هذه البيوت العفيفة الطاهرة هي آخر حصن من حصون الإسلام الذي يريد أعداء الإسلام ضربه، يريدون ضرب الأسرة، ضربها بتسلط الرجل على المرأة، وبتسلط المرأة على الرجل، وبتمرد الأبناء على الآباء، وبالفرقة بين الزوجين والخلاف بينهما بدعوى باطلة وزعم باطل بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى لو خالف شرع الله، وأيضا بالطعن في الأسرة وضربها في الصميم. وأول صلاح الأسرة حسن العشرة بين الزوجين، ولا تستقيم العشرة بين الزوجين إلا على كتاب الله وسنة رسول الله، إلا على آداب الإسلام، أن يكون الرجل عالما عاملا بما تعلم، وأن تكون المرأة عفيفة طاهرة تعرف حق زوجها وتؤدي واجبها نحو زوجها وأولادها. ضربوا الأسرة في الصميم بزعم أن الرجل يتسلط على المرأة. لا، انتهى هذا الزمان، زمان السيد انتهى. طيب امال ايه زمان الست مين؟ او انهم ضربوا طهارة الأسرة وعفتها، فقالوا ليس هناك شيء اسمه نقاب ولا شيء اسمه حجاب، وما فيش مانع من العلاقة بين الفتى والفتاة وبين الرجل والمرأة، ما فيش علاقة، ما فيش مانع أبدا. ما يمنع من أن تخرج المرأة بملابس قصيرة، بأن تخرج المرأة بزينتها وجمالها، بأن تخرج المرأة بما يكون جب أو من يجب، أو حتى بالبكيني، فيش مانع، استمتعي بالحياة. ومنهم من يقول ليس هناك مانع أبدا من العلاقة بين البنت في الجامعة أو في الثانوية وبين زميلها، وهي علاقة زمالة. إيه المانع؟ علاقة زمالة. أنتوا ليه خايفين على البنت؟ ليه بتحسسونا أن البنت مطمع وأن الشباب يتربصون بها؟ ليه ما تسيبوهم ينطلقوا وتكون العلاقة سوية مرتاحة، يتعامل معه وتتعامل معها ونفتح لهم الأبواب؟ هذه مداخل شيطانية، مداخل شيطانية إبليسية، كما يقول مصطفى لطف المنفلوطي الكاتب والأديب الذي لا يتكلم بشرع ولا بدين ولا بدليل، قال عرفت المرأة الحب العفيف، الحب المحدود بشرع الله، الحب لله ولرسوله، الحب للأبوين وللمحارم، الحب للزوج، والحب للأولاد، والحب للجارات، الحب العفيف الطاهر المحدود بشرع الله. فأبيتم هذا الحب العفيف وأفشيتم بينهم العشق، أي بين الرجال والنساء العشق بالمسلسلات والأفلام، وربما بالفتاوى والأحكام، وربما بالاعتراض على شرع الله. فأفشيتم بينهم العشق بين الرجل والمرأة، فأفسدتم البيوت وأفسدتم المجتمعات وأفسدتم العلاقة بين الرجل والمرأة. لما فشى العشق ومنعتم الحب العفيف الطاهر وقلتم كله مباح، نحن نتكلم عن الأسرة التي تربت على معالم النبوة وآدابها وأخلاقها على كلام ستنا السيدة فاطمة بنت رسول الله أم السبطين الشهيدين الحسن والحسين، لما سئلت عن أفضل شيء للمرأة قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، مش رؤية عينية ولا بصرية، لأنها بترى الرجال ويراها الرجال، لكن ألا تراهم بنظرة العشق، بنظرة الرغبة والمحبة، بنظرة التفحص والتلصص، بنظرة التشهي، ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. وكان مجتمع نبينا صلى الله عليه وسلم هو المجتمع العفيف الطاهر. نحن اليوم على موعد مع واحدة من الصانعات، من المربيات، واحدة من الطراز الفريد ومجد في الإسلام تليد، مع إحدى السابقات إلى الإسلام، أسلمت مع زوجها قبل دخول النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أي أنها سابقة. أسلمت مع زوجها وأنجبت له ولدا لها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكايات وروايات في أصول التربية ومنهج نحتاج إليه كأمهات وكآباء وكمربين ومربيات، نحتاج إليه في تربية الولد، مش الولد يعني الذكر، الولد والبنت. علمها النبي درسا في أصول التربية ونقلته إلينا لنتعلم من هذا الدرس العظيم في أصول التربية. قال عنها ابن الأثير: هاجرت الهجرتين وصلت القبلتين. قال ابن حجر في الإصابة: امرأة من الطراز الفريد هاجرت إلى الحبشة الهجرتين بعد أن فازت بالسبق إلى الإسلام، ثم من الله عليها بأن تفوز بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهي صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ومصلية القبلتين إلى بيت المقدس وإلى مكة المشرفة زادها الله تشريفا. صاحبتنا هذه التي نشرف بالكلام عنها ونذكر إخواننا وأخواتنا بهذه النماذج الطيبة الطاهرة، بهذه النماذج العفيفة، بهذه النماذج التي ما عرفت إلا الحب المشروع، إلا الحب المشروط، إلا الحب المنصوص عليه، ما عرفت العشق ولا الهيام ولا الوله ولا الجري وراء الشهوات. هي واحدة من الثابتات على الإيمان، الصابرات على البلاء والابتلاء والامتحان، واحدة ممن تربينا في مدرسة النبوة وعاشت أحداث الإسلام كاملة، وهبها الله بصيرة وفراسة. لما دخل نور الإيمان قلبها أفاض على جوارحها فرأت ما لا يراه الكثير، نطقت بالحكمة ورأت بنور الإيمان ما لا يراه غيرها، فكانت صاحبة فراسة. فراسة كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لما دخل عليه عثمان أمير المؤمنين وكان يجلس مع أمير المؤمنين عمر، فدخل رجل فقال عثمان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: هذا الرجل في عينيه أثر الزنا. فلما سأل عمر قال لعثمان: كيف عرفت؟ قال: المؤمن يرى بنور الله، التي يسميها العلماء الآن الفراسة، وهذه الفراسة مدرسة تؤتى عن طريق الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة لا تكون إلا بطاعة الحكيم، وإلا بالاتصاف بأوصاف الحكيم سبحانه وتعالى والعمل بهديه والسير على شرعه. صاحبة فراسة رأت ونطقت وجاء الكلام موافقا لرأيها. عمر ملهم، وعثمان ملهم محدث يرى بنور الله، وصاحبتنا أوتيت هذه الفراسة، وابنة الرجل الصالح الذي في سورة القصص: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه المرأة رأت وقالت قولة حق، رزقها الله ولدا، ومرض الولد لما أصيب وحزنت عليه حزنا شديدا، ولكن النبي بشرها ببشرى. زوجها، وما أدراكم ما زوجها؟ سابق إلى الإسلام. زوجها عدوي أصيل، زوجها رجل له مكانة ومنزلة عند رسول الله وعند أصحاب رسول الله، وله مواقف عدة. صاحبتنا أول ضعينة دخلت المدينة، أول ضعينة، والضعينة هي المرأة على دابتها في هودجها تسافر، ضعينة امرأة، فهي أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، وهذا شرف عظيم له. صاحبتنا من هي التي نتشرف بالكلام عليها ونعيش معها في أحداث نتعلم كيف كانت تحيا البيوت؟ رجل وامرأة وأولاد يعيشون حياة الإسلام والإيمان، بل يسرعون في الخير ويتبعون رسول الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. من هي السابقة الثاقبة الرأي، صاحبة الصبر، المهاجرة الهجرتين إلى الحبشة ثم المدينة، أول ضعينة تدخل المدينة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها ويتعهدها ويسأل عن أخبارها. هل عرفتم من هذه التي هاجرت؟ أول من هاجر إلى المدينة أربع نسوة، كانت هي الرابعة. لها فضل الهجرة مع زوجها إلى المدينة، فهي رابعة أربعة من النساء المهاجرات إلى مدينة، إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. من هي؟ إنها ليلى بنت أبي حثمة. تعالوا بنا نستمتع بالكلام عنها والعيش معها مع ليلى بنت أبي حثمة. نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم نسعد بالعيش معها. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يشرح صدري وصدوركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة.